التاسعة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. السلام والمحبة من أسرة إذاعة العراق الحر لجميع مستمعينا، وندعوكم الآن أعزائي لمتابعة آخر التطورات السياسية مع الزميلة رواء حيدر في النشرة الإخبارية لهذا اليوم.
أحييكم مجددا مستمعي الكرام، وأقدم لكم عرضا أخيرا بأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر. نقلت وكالة رويترز عن المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ أن رئيس الوزراء نورين مالكي سيتوجه في زيارة رسمية إلى طهران في غضون الأسبوع الحالي، وأنه سيناقش الأدلة على ممارسة إيران تدخلا في العراق، إضافة إلى مجمل العلاقات بين البلدين حسب قول الدباغ، الذي أضاف أن جميع القضايا ستطرح على مائدة النقاش خلال هذه الزيارة. لم يحدد المتحدث باسم الحكومة العراقية موعد الزيارة، كما امتنع عن الكشف عن أسماء المسؤولين الذين سيرافقون المالكي، غير أنه قال إن الوفد سيكون سياسيا أمنيا. يذكر أن زيارة المالكي المرتقبة إلى إيران ستكون الثانية بصفته رئيسا للوزراء، وكان قد توجه إلى طهران في أب الماضي، ثم استضافت بغداد رئيس إيران محمود أحمدي نجاد في آذار الماضي. نقلت الوكالة الألمانية للأنباء عن نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي معارضته الاتفاق طويل الأمد بين الحكومة العراقية والولايات المتحدة، وقال في ختام زيارته إلى العاصمة الأردنية عمان إن هناك توافقا وطنيا على رفض مسودة الاتفاق. وجاء حديث الهاشمي ردا على أسئلة حول مشروع الاتفاق، وأضاف أن العراق لن يوافق على صيغة من شأنها تقويض سيادته ومعارضة مصالحه. تحدث الهاشمي أمام الجمعية الأردنية للعلوم والثقافة. قال مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي إن فريقا يضم خبراء من الوكالة سيجري زيارة إلى سوريا في فترة لاحقة من هذا الشهر للتحقيق في معلومات استخبارية أمريكية ذكرت أن سوريا تبني بشكل سري مفاعلا ذريا. جاء إعلان البرادعي في اجتماع لمجلس الأمناء التابع للوكالة في فيينا، غير أن البرادعي لم يقل إن كانت سوريا ستسمح للمحققين بفحص موقع الكبر الذي دمرته إسرائيل في غارة جوية في أيلول الماضي. يذكر أن الولايات المتحدة حثت سوريا على التعاون بشكل كامل مع فريق التحقيق التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية. أواصل تقديم عرض الأنباء من إذاعة العراق الحر. أعلنت الولايات المتحدة اليوم عن خطة وضعتها الدول الكبرى من المفترض أن تعرض على إيران، وتضم محفزات اقتصادية ودبلوماسية مقابل تخليها عن برنامج إنتاج أسلحة نووية. الناطق بلسان وزارة الخارجية الأمريكية شون ماكورمك قال اليوم إن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي خافيير سولانا يعمل على تحديد موعد مع الإيرانيين لتقديم العرض المطور عن عرض قدم في عام 2006 ورفضته إيران. يذكر أن الدول الأعضاء الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن إضافة إلى ألمانيا اتفقت على هذا العرض قبل أسابيع، غير أنها واجهت صعوبة في تحديد موعد مع إيران لتقديمه. وكان مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي قد انتقد إيران اليوم لتعطيلها تحقيقا تجريه الوكالة حول مزاعم بأن لطهران برنامجا سريا لإنتاج أسلحة نووية، وهي مزاعم وصفها البرادعي بكونها تثير قلقا عميقا. مندوب الولايات المتحدة في الوكالة الدولية للطاقة الذرية غريغوري شولتز قال اليوم لوكالة رويترز للأنباء:
We join with other members of the board
أن ننضم إلى أعضاء مجلس الأمناء في الوكالة في دعوة إيران إلى التعاون مع الوكالة كي تنجز الأخير عملها، وهذا يعني الكشف بشكل كامل عن نشاطاتها الماضية والحالية. أوجه رئيس إيران محمود أحمدينجاد عبارات شديدة إلى إسرائيل، وقال إنه سيتم محو النظام الإسرائيلي من خارطة الجغرافيا في وقت قريب حسب تعبيره. وكالة إيرنا الإيرانية للأنباء ذكرت أن حديث أحمدينجاد جاء أمام ضيوف أجانب بمناسبة الذكرى 19 لوفاة مرشد الثورة الإيرانية آية الله روح الله خميني. هذا وقد استنكرت الولايات المتحدة تصريحات أحمدينجاد واتهمته بتجاهل طموحات الشعب الإيراني. يذكر أن رئيس إيران أثار موجة استنكار عالمية على مدى السنوات الثلاث الماضية بتعبيره عن أمله في محو إسرائيل. قتل 6 أشخاص في الأقل وأصيب العشرات في انفجار سيارة مفخخة في سفارة الدنمارك في العاصمة الباكستانية إسلام أباد. جميع القتلى والجرحى من الباكستانيين، وأدى الانفجار إلى إصابة مبنى السفارة وعدد من المباني المجاورة بأضرار كبيرة. الناطق بلسان وزارة الخارجية الباكستانية محمد صادق قال لوكالة رويترز اليوم: رئيس باكستان ورئيس الوزراء ووزير الخارجية أدانوا بشدة هذا الانفجار الذي وقع قرب السفارة الدنماركية اليوم. أدى هذا العمل الإرهابي إلى وقوع خسائر في الأرواح والمعدات. حكومة باكستان تعبر عن أسفها وعن ألمها لهذه الخسائر. هذا ووصف وزير خارجية الدنمارك بير ستيغ مولر التفجير الذي لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنه بكونه عملا غير مقبول. مستمعي الكرام، وافيتكم بعرض أخير لأهم الأنباء لهذا اليوم من إذاعة العراق الحرة.
أرق التحايا وأحلى الأماني من أسرة إذاعة العراق الحر لجميع مستمعينا، وهذه دعوة لمتابعة عدد من التقارير الواردة إلينا، ومنها ما يتعلق بمحاضرة عن الأغنية البغدادية للناقد الموسيقي عادل الهاشمي، كما نتعرف على أهم ما ورد في الصحافة العراقية والمصرية، ونزور الناصرية حيث بدأت المصارف فيها بمنح القروض الميسرة للعاطلين عن العمل. وسنبقى أعزائي في ختام الساعة مع الشعر صالح الدراجي في حلقة من برنامجه المنوع مواويل الشعر. سيداتي وسادتي، يستعد فيلق المهندسين التابع للجيش الأمريكي للانتهاء من بناء 5 سجون في عدد من المحافظات العراقية. مسؤول قطاع المنشآت في الفيلق المقدم مارك كلوفر قال في حديث خاص لإذاعة العراق الحر أن كلفة بناء مشروع سجون 5 وصلت إلى 30 مليون دولار أمريكي، وأشار إلى أنها تتسع لإيواء من 5 إلى 9 آلاف معتقل. كلوفر أكد أيضا أن السجون بنيت وفق المعايير الدولية، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن 90% من عقود إنشائها منحت لشركات بناء عراقية. ليث أحمد والتفاصيل.
أعلن مسؤول قطاع المنشآت في فرقة منطقة الخليج التابعة إلى فيلق مهندسي الجيش الأمريكي المقدم مارك كلوفر عن وصول العديد من المشاريع التي تقوم بها الفرقة والمتعلقة بقطاع الأمن والعدالة إلى مراحلها النهائية، ومن بين تلك المشاريع بناء 5 سجون تتوزع على عدد من المحافظات العراقية. وأضاف كلوفر خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده الاثنين مع عدد من المسؤولين الأمريكيين أن تكلفة تلك السجون بلغت قرابة 30 مليون دولار. وفي تصريح خاص به إذاعة العراق الحر حول طبيعة هذه السجون ومواصفاتها وكذلك الطاقة الاستيعابية لها، أجاب كلوفر:
Right now we're scheduled to complete our prisons in 2009.
لدينا خطة لبناء وإكمال 5 سجون والتي سوف ينتهي العمل بها في 2009. العدد قد يتراوح بين 5 آلاف وقد يصل إلى 9 آلاف لكل سجن. هذا يعتمد على حجم السجون وعدد الأسرة للمعتقلين الموجودين في السجن.
معايير البناء هل جاءت متطابقة مع الهندسة العراقية أم معايير البناء للسجون الأمريكية؟ 90%.
90% of our work is from Iraqi firms. So
نعم بخصوص المعايير فنحن نطبق معايير دولية وليست أمريكية في بناء السجون و 90% من العقود التي نقوم بها تعطى إلى شركات عراقية في للبناء وعمل هذه العقود.
Build and reconstruct and renovate these prisons.
وكان فيلق مهندسي الجيش الأمريكي قد أعلن قبل أكثر من عام عن الشروع ببناء سجون ومعتقلات سوف تسلم إلى كوادر عراقية يجري تدريبها على إدارة تلك السجون. وفي سؤال آخر لإذاعة العراق الحر حول أسباب تأخر إنجاز تلك السجون أجاب المقدم مارك كلوفر.
بتحسن الوضع الأمني لقد تمكننا بالتعويض عن بعض التأخير في بعض المشاريع وإكمالها في الوقت المحدد.
يذكر أن مجلس النواب الأمريكي كان قد أصدر قرارا مؤخرا حدد فيه حجم الأموال التي تصرف لإعادة إعمار العراق على ألا تتجاوز كلفة المشروع الواحد 3 ملايين دولار، وأن يتم الإشراف على إنجاز هذه المشاريع من قبل لجان مشتركة أمريكية. وحول طبيعة مهام فيلق المهندسين الأمريكي في العراق للمرحلة القادمة أوضح منسق سيادة القانون في وزارة الخارجية الأمريكية فيليب لينش.
أعتقد بأن كمنسق لسيادة القانون أستطيع أن أقول بأن الحكومة الأمريكية وقوات التحالف في المستقبل سوف تساند الحكومة العراقية ببناء القابليات والجهود في سيادة القانون وليس بتوفير الأموال لبناء دور العدالة والسجون والمؤسسات الأخرى في العراق. فهذا سيكون مرحلة انتقال لقوات التحالف التي قد دفعت لكثير من المشاريع التي قد تحدث عنها المقدم غلوفر، فالكثير من هذه المشاريع سوف يتم دفعها ويتحمل تكاليفها الحكومة العراقية.
من جهة أخرى كانت تقارير صحفية نسبت إلى قادة أمريكيين إعلانهم عن وجود مفاوضات لنقل المعتقلين العراقيين المحتجزين في معتقلات أمريكية إلى سجون عراقية وتحت إشراف الحكومة. وقد أكد فيليب لينش وجود مفاوضات بهذا الخصوص.
أعتقد بأن هذه موضوع نقاشات حاليا بين قوات التحالف والحكومة العراقية، ولهذه المرحلة لست واثقا من مسألة نقل المعتقلين من بوكا، لأن هذا جزء من المفاوضات القوات الجارية حاليا بين الحكومة العراقية والولايات المتحدة.
ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الأعزاء، الأغنية البغدادية كانت وما تزال موضوعا أثيرا لمحبيها وعشاق هذا اللون من الفن العراقي، ولهذا جاءت المحاضرة التي ألقاها الناقد عادل الهاشمي في نادي العلوية عن الأغنية البغدادية لتثير جدالات ومداخلات وتعقيبات عديدة ممن حضروا تلك المحاضرة، والتي تطرقت إلى جوانب عديدة تتعلق بنشوء الأغنية البغدادية وتطورها وأسماء الملحنين والمطربين الذين شاركوا بتأسيسها وإنضاجها. مراسلنا في بغداد عادل محمود كان في المحاضرة وعدا لنا تفاصيل عنها.
الأغنية البغدادية بتراثها المميز وألوانها المعبرة كانت موضوع المحاضرة التي ألقاها الناقد الموسيقي عادل الهاشمي في نادي العلوية. عادل الهاشمي ناقد بدأ نشاطه النقدي في حقل الموسيقى منذ عام 1965 وأصدر ما يقارب 10 كتب منذ ذلك التاريخ، ولهذا جاءت المحاضرة غنية بمعلوماتها ثرية بتفاصيلها. وابتدأها المحاضر بنبذة موجزة عن الغناء العراقي الذي نشأت الأغنية البغدادية في أحضانه.
إذا أردنا استشرافا حقيقيا للغناء العراقي فإن الغناء العراقي قد قام على ركيزتين أساسيتين، الركيزة الأولى الأطوار الريفية، الركيزة الثانية المقام العراقي. ومن هنا نشأت ضروب الغناء المتغيرة، الغناء العاطفي، الأغنية الدينية، أغنية العمل، أغنية الوطنية، النشيد.
الأغنية البغدادية ابتدأت في منتصف عقد الأربعينات من القرن الماضي حسب ما ذكر المحاضر، على يد جملة من الفنانين كان من أبرزهم سمير بغدادي، والذي دخل الإذاعة في بداية ذلك العقد.
واقع الحال أن الأغنية البغدادية حقيقة الأمر نهضت على وجه الدقة على يد الفنان العراقي القدير الأستاذ سمير بغدادي، الذي دخل الإذاعة العراقية في العام 1941، دخل الإذاعة العراقية عندما كان الأخوان داود الكويتي وصالح الكويتي يسيطران على الأغنية العراقية وليست الأغنية البغدادية، فإن الأغنية البغدادية لم تتكون لحد هذا التاريخ 41، إنما كانت هناك أغنية عراقية.
التفاصيل المتعلقة بأسماء الملحنين والمطربين الذين شاركوا لهذا التأسيس للأغنية البغدادية ومن سبقوهم أو عاصروهم تزاحمت في المحاضرة، مستذكرة دور كل واحد منهم وما أنجزه في هذا المضمار، غير أن المحاضر اضطر إلى الاختصار بسبب ضيق الوقت، وهو ما جعله يركز على جوانب أساسية تتعلق بالموضوع.
احنا الآن نتحدث عن الأغنية البغدادية، لا نستطيع أن نتحدث عن جميع جوانب التي طرقتها الأغنية البغدادية لضيق الوقت، فلذلك سيقتصر حديثي عن ثلاثة قوالب غنائية هي احتوتها الأغنية البغدادية: القالب الأول الموشح، القالب الثاني القصيدة، القالب الثالث الأغنية الشعبية.
وعلى أساس هذا التقسيم امتدت المحاضرة لتمر على جوانب وأسماء مهمة في تاريخ الأغنية البغدادية مثل يحيى حمدي ورضا علي وأحمد الخليل ومحمد عبد المحسن وناظم نعيم وغيرهم. المحاضرة أثارت حماسة واهتمام الكثير من الحاضرين، وشهدت خلافات حول تواريخ معينة أو أسماء محددة أشار أو لم يشر لها المحاضر. أحد المتداخلين كان صحفيا، حاورناه بعد انتهاء المحاضرة لنتفاجأ بكونه ابن المطرب الريفي المعروف ناصر حكيم حسب قوله.
أخ علي، شنو انطباعك عن المحاضرة؟
والله المحاضرة جميلة، لكن أنا عقبت على بعض الأمور اللي خلت، مثلا عدم ذكرى لفنان ملحن عباس جميل، التسجيل الأسطوانات أيضا عشرينيات، يعني بالفترة 25-24 كان أكو تسجيل للأسطوانات، وحقيقة أنا قريب من هذه لأنه والدي هو الفنان ناصر حكيم اللي سجل أول أغنياته في عام 1924، كان عنده عمره 14 سنة في ذلك الوقت، وكانت في البصرة يعني تجي، وهذه فد وثيقة يعني، لأنه أنا ابن مو مثل ما يقولون أجربي. بعدين انتقل إلى بغداد سنة 25-26 سجل الأسطوانات، ثم استمر إلى دخول الإذاعة عام 1936.
عادل محمود، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعينا الكرام، عودة إلى تراثنا الأصيل ونسمعه بصوت المطربة العراقية سليمة مراد.
تدريب خبرنا حبنا بخارنا يا من ليالي بشوق حبك ما تحبني ما حاسبي بهالحال يسمى
هنا إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. أكرر موقع إذاعتنا ثانية www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.
نرحب بكم سيداتي وسادتي، أجمل الترحيب، وندعوكم الآن لمرافقة محمد قادر وعرضا للصحافة العراقية.
موقف الحكومة أو وجهة نظرها بخصوص الاتفاقية الأمنية مع واشنطن كان أبرز الموضوعات التي تناولتها صحف بغداد ليوم الاثنين. وكتب ساطع راجي في الاتحاد الصحيفة المركزية للاتحاد الوطني الكردستاني بأنه عندما يتعامل العراقيون مع موضوع الاتفاقية العراقية الأمريكية لابد لهم من مراقبة البعد الإقليمي لها، مشيرا الكاتب إلى بروز علامات رضا برفض الاتفاقية من بلدان ترتبط باتفاقيات مع الولايات المتحدة وأخرى تعيش في حالة تجاذب معها، ما يعني أن دول المنطقة لا ترغب بوجود هذه الاتفاقية، وهذا بحد ذاته يجب أن يكون عامل تحفيز للعراقيين للتوصل إلى اتفاقية ما مع الولايات المتحدة حتى لا يكون ضحايا الاختلال الاستراتيجي الذي تعيشه المنطقة والعراق فيه الحلقة الأضعف بحسب تعبير كاتب المقالة. أما خسارة منتخبنا الوطني أمام نظيره الأسترالي في إطار تصفيات مونديال كأس العالم 2010 فهي ما تحدثت عنها صحيفة المشرق المستقلة، لتعتبر أن منتخبنا الوطني أهدر فوزا ممكنا بعد أن كان بطلا بحسب وصف الصحيفة في إضاعة الفرص الذهبية التي سنحت للاعبيه، ما جعل الشارع الرياضي يتساءل هل هذا فعلا المنتخب الذي أحرز كأس أمم آسيا؟ وتواصل الصحيفة بأن من يستحق أن يلام فعلا هم اللاعبون أنفسهم بسبب تهورهم وتفريطهم بفرص أقل ما يقال عنها أنها أهداف سهلة. وإلى صحيفة الزمان بطبعتها البغدادية التي أشارت إلى توجه وفد من الأنبار يضم المحافظة ورئيس مجلس المحافظة والشيخ أحمد أبو ريشة رئيس مجلس صحوة العراق، توجههم إلى واشنطن في زيارة رسمية لبحث قضايا مصيرية. ونختتم جولتنا بين الصحف البغدادية بالانتقال إلى الصباح الصادرة عن شبكة الإعلام العراقي، إذ أخبرتنا أن وفدا حكوميا وبرلمانيا رفيع المستوى يشرع بزيارة بريطانيا الأسبوع المقبل لبحث التطورات السياسية والاقتصادية والأمنية مع عدد من السياسيين البريطانيين وشخصيات أمريكية، إضافة إلى تنفيذ مشروع تكنولوجي كبير يشمل جميع أنحاء البلاد بالتعاون مع إحدى الشركات العالمية، ذلك بهدف توفير كمبيوتر وإنترنت لكل بيت عراقي. محمد قادر، إذاعة العراق الحر.
ونبقى سيداتي وسادتي من إذاعة العراق الحر مع عالم الصحافة لنرافق أحمد رجب وجولة على الصحف المصرية.
تبرز صحف القاهرة مباحثات القمة بين الرئيس المصري حسني مبارك والعاهل السعودي عبد الله بن عبد العزيز، وتشير الصحف القاهرية إلى أن مباحثات الزعيمين العربيين ركزت على ملفات ثلاث، هي الملف العراقي واللبناني والسوداني، في إطار بحث المشكلات التي تواجه المنطقة العربية على حد ما قالت صحف القاهرة. وعلى صعيد الاتفاقية الأمنية الأمريكية العراقية، نقلت الأهرام شبه رسمية عن إبراهيم الجعفري رئيس الوزراء العراقي السابق أن الاتفاقات الأمنية طويلة الأمد التي تعتزم الحكومة العراقية توقيعها مع الأمريكيين تمثل لطخة عار في جبين العملية السياسية، ووصف الاتفاقية بأنها مذلة للعراقيين وتجعل القوات الأجنبية مفتوحة اليد وتعمل مع المواطنين بطريقة مهينة. وحسب ما نقلت صحيفة الأهرام، أضاف الجعفري أن بلاده ليست بحاجة إلى اتفاقية أمنية مع أي دولة، خاصة في ظل الدعم الكبير للعراق من جانب المجتمع الدولي. وتقول الأهرام إن الجعفري كان قد أعلن السبت الماضي عن تشكيل تيار سياسي جديد برئاسته أطلق عليه تيار الإصلاح، ويهدف إلى نبذ الطائفية ومحاربة الميليشيات. وتركز صحيفة المساء على إعلان وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير أن بلاده تريد توسيع نطاق التعاون مع العراق وإقامة مشروعات كبيرة، وتنقل عنه عقب مباحثاته مع الرئيس العراقي جلال طالباني أن زيارته للعراق تمثل إعادة ارتباط فرنسا ومن خلالها الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي في العراق. من جهتها تشير الجمهورية إلى تراجع أعداد المسلحين أو أفراد الميليشيا الذين قتلوا على يد قوات الأمن بصورة ملحوظة، حيث سقط 170 في مايو مقابل 355 في أبريل. وتقول الصحيفة إن الأرقام تؤيد تصريحات قائد القوات الأمريكية في العراق الجنرال ديفيد باتريس الشهر الماضي، والتي قال فيها إن العمليات العسكرية الأخيرة في ثلاث مدن عراقية ساهمت بشكل كبير في خفض العنف. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
كنتم سيداتي وسادتي مع جولة عبر عالم الصحافة، شكرا لكم وعودة إلى برامجنا المعدة لهذا اليوم. هذه إذاعة العراق الحر. نلفت انتباه مستمعين الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانهم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر، وذلك على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هيرتز، وعلى موجات FM بذبذبات مقدارها 105 ميجا هيرتز في البصرة، 101.6 ميجا هيرتز في الناصرية، 93.6 ميجا هيرتز في السماوة.